أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم أنه طارة نبني على أن المعاني التي استعملت فيها ألفاظ العبادات في الشريعة الإسلامية هي معاني مستحدثة ولم تكن معلومة قبل الشارع الإسلامي، وأخرى نبني على أنها معان استحدثت في شرائع متقدمة على شرعنا. فعلى الأول، لا يبعد أن يقال بثبوت الحقيقة الشرعية لكن عن طريق الوضع التعييني بالاستعمال، وأما عن طريق الوضع التعيني فالأمر يختلف باختلاف العبادات. فالعبادات اليومية التي تكررت منه صلى الله عليه وآله ومن المسلمين لا يبعد ثبوت الحقيقة الشرعية فيها بالوضع التعيني دون غيرها من ألفاظ العبادات التي لم تتكرر إلى حد توجب النقل إلى المعنى الجديد، خصوصا في العبادات التي شرعت بعد الهجرة أو في وقت قريب من رحيله صلى الله عليه وآله، كما هو الحال في حج التمتع. وأما بناء على المسلك الثاني الذي لم يستبعده الماتن بأن تكون ألفاظ العبادات قد تحقق نقلها في الشرائع السابقة، كما يستفاد ذلك من عدة من الأخبار بضميمة ماذا؟ بضميمة أن أرباب الديانات الأخرى من العرب كانوا يستعملون هذه الألفاظ العربية حتى لا يرد الإشكال الموجود في الحواشي. على هذا المبنى تنتفي الحقيقة الشرعية، والذي يثبت هو الحقيقة اللغوية. هذا تمام الكلام في تلخيص ما تقدم. البحث الجديد يرتبط بثمرة البحث. هناك ثمرة ذكرها القدماء من علماء الأصول، ذكرت عند العامة والخاصة، وذكرها الشيخ حسن رحمة الله عليه في المعالم. وظاهرهم انحصار ثمرة النزاع في هذه الثمرة. فإن كان مقصودهم من انحصار الثمرة بهذه الثمرة التي سوف نذكرها خصوص الثمرة في مجال الفقه واستنباط الحكم الشرعي، فالأمر كما ذكروه. وأما لو كان المقصود ظهور الثمرة في الأعم من ذلك وما يشمل الثمرة في المسائل الأصولية أو في بعض ما بحث في علم الأصول، فلا نسلم الانحصار، وذلك لأنه سوف يأتي قريبا إن شاء الله أن البحث عن الحقيقة الشرعية على رأي جمهر كبير من علماء الأصول ينفعنا في البحث في الصحيح والأعم. إذن البحث عن الحقيقة الشرعية ينقح لنا ثمرة البحث عن الصحيح والأعم، وهذه ثمرة غاية الأمر. هذه الثمرة وين تظهر؟ في علم الأصول بشكل مباشر، ويترتب عليها الثمرة الاستنباطية والفقهية للصحيح والأعم بصورة غير مباشرة. واضح الفكرة صارت؟ وهذا سوف يأتي في بداية الأمر العاشر إن شاء الله قريبا. أما الثمرة المعروفة بينهم فهي أنه على القول بثبوت الحقيقة الشرعية نحمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع على معانيها المستحدثة، وعلى القول بنفي الحقيقة الشرعية نحمل تلك الألفاظ على معانيها اللغوية. ففي مقام الاستنباط تقع مسألة الصحيح والأعم في طريق استنباط الحكم الشرعي، ويكون وزان هذه المسألة كوزان الجملة الشرطية وكوزان ألفاظ العموم وما شاكل ذلك. فكما أنه لو قلنا بثبوت المفهوم للجملة الوصفية مثلا يترتب على ذلك ثمرة في مقام الاستنباط، وهو انتفاء الحكم عمن انتفى عنه الوصف. كذلك فيما نحن فيه، إذا وردت لفظة الصلاة في رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكانت الحقيقة الشرعية ثابتة، فنحمل الصلاة التي هي متعلق التكليف على ماذا؟ على المعنى المستحدث، فنقول بأن المطلوب هي الأفعال المخصوصة. وإذا نفينا الحقيقة الشرعية سوف يتغير المطلوب، ويكون المطلوب هو مطلق الدعاء. نظير بحث المفاهيم، نظير أدوات العموم وما شابه ذلك. وهذه ثمرة أصولية للمسألة. لكن هذا ما يحتاج إلى توضيح، فنقول لفظة العبادة مثلا عندما تصدر من الشارع المقدس لا يخلو، إما أن تكون مقترنة بقرينة تحدد المراد فيكون عمل الفقيه على وفق القرينة، وهذا تماما كما في المفاهيم. في المفاهيم لنفترض أنت آمنت بالكبرى الأصولية أن الجملة الشرطية لها مفهوم، لكن جاءت جملة شرطية معها قرينة أنه ليس مع لها مفهوم، تأخذ بالقرينة. فإذا في الحق في ألفاظ العبادات إذا كان هناك قرينة تحدد المعنى اللغوي أو المعنى المستحدث أو معنى آخر مجازا، نأخذ بماذا؟ بالقرينة. ففي موارد مصاحبة لفظ العبادة للقرينة لا تظهر الثمرة، لأن العمل يكون على وفق القرينة. وأخرى يكون اللفظ مجردا عن القرينة، كما لو قال صلي أقيم الصلاة ولا يوجد قرينة لا على تحديد المعنى اللغوي ولا على تحديد المعنى الشرع. في هذه الحالة يوجد صور ثلاث، يعني عندما يكون مجرد عن القرينة. الصورة الأولى أن نعلم بأن هذا الاستعمال الذي وردت فيه لفظة الصلاة كان متأخرا عن الوضع. فلنفترض أن وضع الصلاة للمعنى الجديد حصل في السنة الثالثة للهجرة، وهذه الرواية واردة في السنة الخامسة، فيكون هذا الاستعمال قد تأخر عن الوضع. في هذه الحالة نحمل اللفظ على أي معنى؟ على المعنى الجديد، وهنا تظهر ثمرة الحقيقة الشرعية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نعلم بتأخر الاستعمال عن الوضع، عفوا أن نعلم بتقدم الاستعمال على الوضع عكس الصورة السابقة. هذه الرواية صدرت في السنة الثالثة والوضع تحقق في السنة الرابعة أو الخامسة. لا شك أنه في هذه الحالة نحمل اللفظ على أي معنى؟ على المعنى اللغوي، لأن المعنى الجديد لم يتحقق له وضع حين الاستعمال. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهي الغالبة أن نجهل بتاريخ الوضع أو الاستعمال، لا نعلم أيهما المتقدم. طبعا لا نعلم أيهما المتقدم، مرة يكون للجهل بالتاريخين، ومرة للجهل بتاريخ الوضع، وأخرى للجهل بتاريخ الاستعمال. على كل تقدير لا تعلم المتقدم من المتأخر، وهذا هو الغالب. الغالب أننا لا نعلم بالدقة متى حصل الوضع، ولا نعلم أن هذه الرواية التي صدرت في أي سنة صدرت. رواية في وسائل الشيعة، في الكافي، في صحيح البخاري، في أي كتاب حديثي، عادة لا تؤرخ هذه الروايات. نعم قد يوجد قرائن تدل على أنها صدرت في السنة الفلانية، لكن خلاف الغالب. واضح؟ فهنا وقع النزاع. إذا صار عندنا، التفت جيدا للتقسيم، قلنا مرة يكون استعمال اللفظ مصاحبا للقرينة فهنا لا تظهر ثمرة. ليش؟ لأنه على أي تقدير نحمل المعنى على المعنى الموافق للقرينة، وأخرى لا تكون هناك قرينة. في صورة عدم وجود القرينة قلنا كم عندنا صورة؟ ثلاث صور: أن نعلم بتأخر الاستعمال عن الوضع، هنا تظهر الثمر، نحمل الاستعمال على المعنى الجديد. الصورة الثانية أن نعلم بتقدم الاستعمال على الوضع، هنا نحمل الاستعمال على المعنى اللغة. الثالثة التي هي الغالب أن نجهل ذلك. وقع الخلاف بين العلماء في هذه الصورة الثالثة، فجماعة ذهبوا إلى أنه لدينا قاعدة تقتضي إلحاق الصورة الثالثة بالصورة الأولى. عندما تلحق بالصورة الأولى يعني ماذا نفعل؟ على أي معنى نحمل؟ على المعنى المستحدث الجديد. وهناك جماعة ذهبوا إلى أنه لدينا قاعدة تقتضي إلحاق الصورة الثالثة بالصورة الثانية، أي نحملها على المعنى اللغوي. وجماعة ذهبوا إلى التوقف، ما عندنا قاعدة، فيكون اللفظ ماذا؟ مجملا. إن كان له قدر متيقن نأخذ به، وإلا فنرجع إلى الأصول العملية. المصنف رحمة الله عليه من أنصار الموقف الثالث، وهو التوقف. أما أرباب الموقف الأول الذين قالوا لدينا قاعدة تقتضي الإلحاق بالصورة الأولى فتمسكوا بما يسمى بأصالة تأخر الاستعمال، حيث إننا بحسب الفرض نشك أن هذا الاستعمال في هذه الرواية هل تقدم على الوضع أو تأخر عن الوضع. عندنا أصل أصالة تأخر الاستعمال يثبت أن هذا الاستعمال جاء بعد الوضع، فنحمل على أي معنى؟ على المعنى الجديد كالصورة الأولى. المصنف رحمة الله عليه في مقام محاكمة هذا الموقف يسأل أن هذا الأصل ما هو نوعه؟ الأصول الجارية في حالة الشك على نوعين، أصول عقلائية وأصول عملية. فإن كان المقصود بأصالة تأخر الاستعمال أنه أصل عقلائي، ففيه أن الأصول العقلائية كما أشرت سابقا ليست أصولا تعبدية، وإنما هي أصول ارتكازية مبتنية على الغلبة. ما في عند العقلاء أنه والله مولى العقلاء عبدنا بأن نعمل بهذا الأصل مطلقا، وإنما الأصول العقلية أصول تعتمد على الارتكاز الناشئ عن الغلبة. فالعقلاء مثلا يعملون بالظهور لأن الظهور غالب المطابقة للواقع المراد للمتكلم. فالأصول العقلائية إذن تبتني على الغلبة. وما عندنا نحن العقلاء هكذا أصل أنه إذا صدر وضع وصدر استعمال الغالب أن يتأخر الاستعمال عن الوضع، بل ربما يكون الأمر بالعكس. الكثير من الأوضاع تكون من الوضع التعيني، وفي الوضع التعيني الوضع متأخر عن الاستعمال. الوضع التعيني عبارة عن ماذا؟ استعمال أول ثم تكرر ثم كثرة ثم تجرد عن القرينة ليتحقق ماذا؟ الوضع. إذن لا نسلم أن غلبة تأخر الاستعمال عن الوضع، ما عندنا هكذا أصل. فإذن ليس المقصود من أصالة، أو لا يصح أن يكون المقصود من أصالة تأخر الاستعمال عن الوضع هو الأصل العقلائي، لأنه ما عندنا هكذا أصل، فبقي لدينا أن يكون من الأصول العملية. الأصل العملي الذي له مجال في المقام، أي أصل؟ والاستصحاب، بأن يقال أن تقدم الاستعمال أمر حادث مسبوقا بالعدم، فيثبت ذلك أن الاستعمال يكون ماذا؟ متأخر. هذا الأصل إن رجع إلى الاستصحاب ففيه إشكالان: إشكال يرجع إلى عدم المقتضي، وإشكال يرجع إلى وجود المانع. أما الإشكال الراجع إلى عدم المقتضي فلأن المفروض الثمرة تترتب على تأخر الاستعمال، والذي هو مسبوق بالعدم ماذا؟ تقدم الاستعمال. هذا التقدم الأصل عدمه، واستصحاب عدم التقدم لا يثبت التأخر إلا بناء على الأصل المثبت، لأن هذا ليس من اللوازم الشرعية. شوف الآن المستصحب ما هو؟ أنه أن يكون الاستعمال متقدما، هذا شيء حادث في آن من الآنات لم يكن متقدما، فنستصحب بقاء عدم التقدم. مفروض الثمرة تترتب على تأخر الاستعمال، لازم عدم تقدم الاستعمال أن يكون متأخرا. خب هذا اللازم لازم شرعي، يعني في آية أو رواية قالت لنا الشارع يعبدنا، إذا ما كان في تقدم إذا في تأخر، هذا لازم عقلي. والاستصحاب ليس حجة في لوازمه العقلية، فإذن الاستصحاب لا يجري لعدم المقتضي. أما الإشكال من ناحية ثبوت المانع فلمعارضة أصالة عدم تقدم الاستعمال فيما لو جرى في حد ذاته، يعني إذا رفعنا اليد عن الإشكال الأول، فلمعارضة أصالة عدم تقدم الاستعمال بأصالة عدم تقدم الوضع، لأن تقدم الوضع أيضا أمر حادث، فنستصحب عدم تقدمه ليثبت بذلك أنه متأخر، فيكون الوضع هو المتأخر لا الاستعمال، فيقع التعارض بين الأصلين. والتعارض في أي مرحلة يكون؟ في مرحلة المقتضي أو المانع؟ في مرحلة المانع. فإذن إذا كان مقصودكم من الأصل الأصل العملي فيرد عليه هذين الإشكالين: أولا أنه الاستصحاب في حد ذاته لا يجري لكونه من الأصل المثبت، وثانيا لو تنزلنا وأجريناه له معارض، يوجد مانع. واضح الكلام؟ فإذا بطل دعوى وجود أصل يقتضي إلحاق صورة الشك بالصورة الأولى. هذه مناقشة الماتن للموقف الأول. أما الموقف الثاني فهو دعوى وجود قاعدة تقتضي إلحاق الصورة الثالثة بالصورة الثانية كي نحمل على المعنى اللغوي. أرباب هذا الموقف تمسكوا بأصالة عدم النقل، وهذا أصل عقلائي ويعبر عنه بتعبيرات مختلفة. مرة يقال أصالة عدم نقل، مرة يقال أصالة الثبات في اللغة، مرة يقال الاستصحاب القهقرائي غير الاستصحاب الذي هو أصل عملي. هذه أسماء متعددة. مفاد هذا الأصل أن النقل في اللغات أمر يحتاج إلى مرور زمن كي يتحقق، فإذا كنا في عصر وكانت اللفظة عرفا ظاهرة في معنى والمتبادر منها معنى من المعاني، يحتمل أن يكون هذا المعنى المتبادر منها ليس هو الموضوع له الأولي، وإنما الموضوع له الأولي معنى آخر وحصل نقل إلى هذا المعنى الظاهر حاليا. فهنا يقولون هذا النقل لو كان يحتاج إلى مدة زمنية. الآن انظر في أسماء الشوارع. الآن مثلا يزدنشهر، يزدنشهر هذا في أول الثورة كان اسمه يزدنشهر، منذ سنوات متعددة الآن اسمه بقية الله، ولم يتحقق نقل بعد، مع أنه الآن إذا تنظر إلى الشارع اسمه بقية الله، لكن الناس كلها تقول ماذا؟ يزدنشهر. النقل يحتاج إلى زمن طويل، فالأصل عدمه عند العقلاء. فيما نحن فيه المفروض صدرت رواية مجردة عن القرينة فيها لفظة الصلاة، لو حملناها على المعنى الجديد هذا يعني ماذا؟ أن النقل قد تحقق وهو مخالف لأصالة عدم النقل، فيقتضي ذلك حينئذ أن نحمل لفظة الصلاة على معناها القديم. واضح صار الفكرة؟ المصنف رحمة الله عليه يجيب عن ذلك بأننا نسلم بناء العقلاء على أصالة عدم النقل، لكن كما تقدم مراراً الأصول العقلائية أدلتها لبية. سيرة العقلاء ليس لفظا، سيرة العقلاء عمل، سيرة العقلاء يعني عمل العقلاء. والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. ولأصالة عدم النقل يوجد حصتان، الحصة الأولى أن يرد لفظ لا نعلم هل ما زال على معناه القديم أم نقل إلى معنى جديد، هذه الحصة الأولى. أصل النقل لا نعلمه. الحصة الثانية أن نعلم بالنقل، النقل حصل قطعا لكن متى حصل هذا النقل، قبل الاستعمال أو بعد الاستعمال. في كل مورد يوجد حصتان، وكان الدليل لبيا ماذا نفعل؟ نقتصر على الحصة المتيقنة. والحصة المتيقنة أين؟ هي الحصة الأولى، ألا نعلم بأصل تحقق النقل. فهنا نحملها على المعنى اللغوي ولا نبالي باحتمال تحقق النقل. وموردنا من أي حصة؟ من الحصة الثانية، لأن المفروض نعلم بثبوت الحقيقة الشرعية، يعني النقل إلى معنى جديد تحقق، لكن لا نعلم متى تحقق هذا النقل، قبل استعمال هذه الرواية أو بعد استعمال هذه الرواية. فلا إطلاق في الأصول العقلائية لكي نعمم على الحصتين. وفي دروس سابقة بينت لكم كيف نعرف القدر المتيقن. نقرأ هذا المقدار، العبارة شوي مجملة حاولنا أن نفككها، وباعتقادي الآن العبارة أصبحت حيوانا ناطقا بالنطق الظاهري لأنها تنطق لوحدها. وأما الثمرة بين القولين، قلنا استثنينا من هذا صورة وجود قرينة، هذا نحمل ليش؟ لأن دائما القرينة متقدمة. ليش؟ لأن القرينة أخص، القاعدة تكون قاعدة عامة، أما هذه القرينة تكون صريحة ونصا صريحا في المطلوب فتقدم على القاعدة العامة. الآن لو قلنا الجملة الشرطية لها مفهوم، لكن وردت رواية بقرينة استفدنا أنه ليس لها مفهوم، نقدم القرينة على القاعدة العامة. خب، فإذا لابد أن نستثني صورة ماذا؟ وجود القرينة. طيب، صورة عدم وجود قرينة، هذه قلنا كم له صورة؟ أن نعلم بتأخر الاستعمال على الوضع، أن نعلم بتقدم الاستعمال على الوضع، أن نجهل. يقول: وأما الثمر بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على ماذا؟ على معانيها اللغوية مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت. وين؟ في أي صورة من الصور الثلاث؟ فيما إذا علم تأخر الاستعمال، السورة الأولى. طبعا هو لم يذكر السورة الثانية هنا، ليش؟ واضح. أما إذا كان الاستعمال متقدم على الوضع نحمله على المعنى اللغوي. مباشرة ذهب إلى السورة كم؟ الثالثة، هي الجهل. بعد وفيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال. مصنف ما هو رأيه؟ التوقف، وأن اللفظ يكون مجملا، وأصالة هذا دليل أي ما أي نظرية؟ النظرية الأولى أن الصورة الثالثة تلحق بالصورة الأولى، وأصالة تأخر الاستعمال بدأ بأي إشكال من ناحية المانع، مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع. لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت. صارت العبارة واضحة، هذا الإشكال من ناحية المقتضي. هذا إذا كان الأصل عملي ولم يثبت بناء العقلاء على التأخر مع الشك. أصل عقلاء ما عندنا. هذا دليل أي موقف؟ النظرية الأولى. طيب النظرية الثانية الذين يقولون ماذا؟ نحمله على المعنى اللغوي، أي الصورة الثالثة تلحق بالصورة الثانية بحسب ترتيبنا. دليله ماذا كان؟ أصالة عدم النقل. يقول وأصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة في القدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ فيما إذا شك في أصل النقل، لا فيما إذا علم تحقق النقل لكن شككنا في تقدمه أو تأخره. فتأمل، واضح الكلام؟ هذا باعتقادي هو الصحيح في شرح عبارة الماتن. طبعا الأصل المثبت، ليش أصل مثبت؟ لأن الثمرة تترتب على التأخر، والمفروض أن الاستصحاب المستصحب ما هو؟ عدم التقدم. لازم عدم التقدم أن يكون متأخرا، والثمرة تترتب على أن يكون متأخرا، لكن مستصحبنا ليس هو التأخر، مستصحبنا هو عدم التقدم، لأن الذي له حالة سابقة هو عدم الحدوث. هذا الحالة السابقة المتيقنة عدم الحدوث، عدم حدوث التقدم. عدم حدوث التقدم لازمه أن يكون متأخرا. فتأمل ولا تغفل. نعم،
إشكال مبنائي أو بنائي من الشك في هذا المورد، لأنه من الأصل المثبت، يعني على تقدير أنه من يأخذ بالأصل المثبت، أو على تقدير رأي الشيخ في هذا المورد.
قبلا هو الأصل المثبت بالنتيجة،
إنه لازم مع الأخص هنا لازم على التقدم
لا هذا المورد غير الموارد الثلاثة التي وقع استثناؤها من الأصل المثبت في كلام الشيخ الأعظم والشيخ الأنصاري كما سوف يأتي في تنبيهات الاستصحاب. تبعنا، هذا ليس من الواسطة الخفية، لأنه استثنوا الواسطة الخفية والواسطة البينة ومورد ثالث، هذا غير هذه الموارد، هذا من أبرز مصاديق الواسطة العقلية. تفهمنا؟ فحينئذ نعم، قبل الذي يقول بجريان الاستصحاب في الأصل المثبت لابد أن يجريه هنا، لكن هذا المطلب ثبت بطلانه على يد الشيخ الأنصاري، وهذا الاصطلاح ابتكره الشيخ الأنصاري. قال أن أحد تلامذة الشيخ في أيام التعطيل في النجف ذهب إلى كربلاء، حضر عند أحد الفضلاء، فتمسك ذلك الفاضل بالاستصحاب، فاعترض عليه تلميذ الشيخ أن هذا من الأصل المثبت، فقال له نعم أنا أريد أن أثبتها، يعني حتى المصطلح لا يعرفه، فبنه ظن الأصل المثبت يعني الأصل يعني الدليل الذي يثبت المدعى، هذا مصطلح. التفتنا والحمد لله رب العالمين.